فتح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما. يا أخوان، إذا كان لا شفاء إلا شفاء الله، فلماذا الطب ولماذا التداوي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، إذن فلماذا الطب؟ الطب أدب مع الله، والذهاب إلى الأطباء وتناول العقاقير أدب مع الله عز وجل، والذهاب إلى المشفى والسعي عن العلاج هذا اتخاذ للأسباب أدب مع الله عز وجل، وإلا فإن الشافي حقيقة هو الله عز وجل، كما أن الرازق حقيقة هو الله عز وجل، غير أننا مأمورون باتخاذ الأسباب. يا عباد الله تداووا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا الموت. وقال أنس رضي الله عنه لثابت البناني رحمه الله تعالى: ألا أرقيك رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ثابت البناني في هذا الحديث، سيدنا أنس يقول لثابت البناني، ثابت البناني تلميذ سيدنا أنس المقرب له، كان ثابت كلما دخل شيخه أنس يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثابت البناني له تلميذ اسمه حماد بن سلمة، حماد كان كلما دخل شيخه ثابت يقول له: أعطني يدك أقبلها، يد لمست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فأنس يقول لثابت البناني: ألا أرقيك رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رواه ابن حبان وصححه والنسائي بهذا اللفظ، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني الله عز وجل كاتب له أن لا يموت بهذا المرض، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض. فهذا سنة يا أخوان، إذا زرت مريضا قل عند رأسه 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يعني هذا الكلام فقط للشيوخ، أنه يعني الشيخ هو يدعو؟ لا لا، أي واحد بيناتنا إذا زرت مريضا قل هذه الكلمات 7. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. يعني قله للمريض نفس له في أجله: طهور إن شاء الله، إن شاء الله الله بيجعل هذا المرض رفع بلاء، الله يجعل هذا المرض كفارة للذنوب، لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. إيه نعم. وهذا الكلام خير من يقوله الطبيب. طبيب يعني إذا زاره مريض، إذا زاره مريض نفس له في أجل، يقول إن شاء الله الله بيعافينا إياك، الله بيسلمنا إياك. وإلا زرت مريضا من قريب، هو أستاذ في الجامعة أصيب، نسأل الله السلام لنا ولكم، أصيب بالسرطان، فقال لي بأنه ذهب إلى طبيب، فقال له الطبيب لا تعذب حالك. الطبيب قال له يا أستاذ لا تعذب حالك، شغلتك شهرين. قال لي والله نظرت إليه، قال لي هيك عم يحكي بالعريض يعني، هيك إنه لا تعذب حالك، خدم مني شغلتك شهرين. يا أخوان مطلوب كلنا يعني إذا أنت زرت مريضا لا بأس، طهور إن شاء الله. ذكروا بأن رجلا ذهب ليزور قريبا له مريضا، في الطريق لقيه فضولي، قال له أين تذهب؟ قال والله أزور قريب لي مريض. قال تأخذني معك؟ قال تعال. فمضيا. لما جلسا فهذا المريض مريض في عينه، هذا الفضولي قال ما بال عينك؟ قال والله آلمتني وعدت إلى الطبيب فطلب إلي أن أغلقها. قال كان لي قريب أصابه ما أصابك ثم عمي. نعم. وأحد الشعراء أو نعم أحد حفاظ الشعر زار مريضا موجوعا في ركبته، قال ما لك؟ قال تؤلمني ركبتي. قال إني لأذكر قول الشاعر قول جرير، وليس لداء الركبتين دواء. ما بيطيبوا هذول الركبتين. قال لا لا بارك الله فيك، هلا ذكرت الشطر الأول من البيت، فالشطر الأول من البيت يحيي العظام الباليات من الردى، وليس لداء الركبتين دواء. بس هو الشطر الأول يحيي العظام الباليات من الردى، يعني من الموت الله بيحيى. قال له لو ذكرت البيت الأول الشطر الأول أحسن من الشطر الثاني. فإذا زرت مريضا يعني كن حسنا حسن الكلام معه، بشره، نفس له في أجله، أخبره أخبارا سارة، اذهب إليه بثياب سارة جميلة، اذهب إليه يعني في رائحة طيب، هيك اجعل ابتسامة في زيارتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، لا تخاف إن شاء الله الله بيسلم إياك، الله بيجعل هذا المرض طهور. مرة زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعرابي فقال له طهور طهور، فقال هذا الأعرابي بل حمى تفور توصلني القبور. قال له أنا طهور، حمى عم تغلي غلي. قال كما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول لك طهور، تقول حمى تفور توصلني القبور، كما تشاء، تفائل بالخير يا رجل طهور، قل إن شاء الله طهور. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الذي يفزع بالليل أو يعتريه الأرق أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات. قالوا بكلمات الله التامات يعني معناه الكلمات الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام البشر. وقيل التامات النافع الشافي، وقيل الكلمات هنا القرآن، يعني أعوذ بالقرآن الكريم وهو كلام الله الكامل التام الذي لا يدخله نقص ولا عيب والذي فيه شفاء وفيه دواء. أعوذ بكلمات، هو عم يفزع في الليل يأخذه الأرق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. همزات الشياطين نزغات الشياطين، وساوس الشياطين، ومن همزات الشياطين من وساوس الشياطين ونزغ الشياطين، وأن يحضرون. وكان ابن عمر يلقنها من عقل من ولده، كل ولد صار بيقدر يحفظ، كان عبد الله بن عمر يحفظ هذا الدعاء، اللهم أو أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وكان ابن عمر يلقنها من عقل من ولده، ومن لم يعقل الولد الصغير سنة سنتين كتبها له في صك في ورقة ثم علقها في عنقه. هلا هون نسأل نحن أحيانا، هل يجوز تعليق الحجاب؟ هل يجوز ما نسميه حجاب مثلا، هل يجوز أن يضع في جزدان أحدنا يعني شيء من الدعاء؟ الأمر جائز، جائز إذا كان هذا المكتوب مأذون به شرعا. مرات بيجيك شخص بيقول لك هاد حجاب أنا كتبت لك يا ضعه في عنق ولدك، خاصة النساء مرات أنه خدي هيا بنتي حطي بشكالة وضعيها في صدر هذا الولد، في ثياب هذا الولد. هلأ نحن أول شيء بدنا نشوف ما هو مكتوب، شو اللي مكتوب، لازم أنا أفتحه وشوفه. إذا كان آية قرآنية مكتوبة كتابة عربية صحيحة جائز. إذا كان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم جائز. إذا كان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم جائز، سواء كتب بالنقط أو بغير نقط. أما إذا كان مربعات ومحطوط فيها أرقام وأحرف، شو هدول مربعات؟ شو الأحرف هدول؟ قال هدول مشان قال هدون مشان يردوا العين، مشان يردوا الحسد، هذا لا يجوز. إذا كان مكتوب كلام قرآن بالمقلوب، يعني الكتاب القرآنية قل هو الله أحد بس مكتوبة يعني الأحد مقلوبة دال حاء أليف، والقل مقلوبة لام قاف، هذا حرام. طيب إذا كان مكتوب كلام ما بعرف شو معناته، أحرف هيك شين عين صاد لام واو راء زاي موصولين أو مقطعين، ما بيجوز. شو هاد؟ من علق تميمة، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أوكل إليها. طيب إذا كانت خرزة زرقاء لا تجوز. إذا كان حدوة حصان على باب زقاق تبع البيت لا تجوز. إذا كان كندرة ولد صغير على السيارة الجديدة هيك بالخلف يعني لا تجوز. إذا كان طبع الدم على باب زقاق للبيت الجديد، مدهن البيت هيك بس جايبين ذبحوا خروف حطوا إيدهم بالدم حطوا هيك خمسة، ليش هي؟ عشان اللي بده يحسدنا تجي خمسة بعيون. لا تجوز. إذا كان هذا الدم حطيناه على رأس الولد، ولد صغير مولود جديد ذبحنا خروف حطينا إيدنا بالدم وحطيناه على رأسه، لا يجوز. دم نجس كيف تحطه على رأس الولد؟ قال هيك قال هذا بيصد العين. دم نجس كيف عم تحطه على باب بيتك؟ ما بيجوز. كله هذا حرام يا أخوان. بس إذا كانت آية قرآنية حديث نبوي شريف، الأصل إذا كان كبيرا واعيا أن يقرأها أن يقولها. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الذي يفزع بالليل أن أو يعتريه الأرق أن يقول قل أنت قول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أنت قول أخي، حاب اكتبها وحطها هيك تحت المخدة، قولها يا أخي، أنت تأخذ أجر الذكر. هلا إذا قلتها كلما قلتها مرة أجر ذكر أنت تأخذ، إذا سبحت إذا قرأت المعوذات عم تأخذ أجر القرآن الكريم. أما إذا كتبتها ووضعتها، هذه تكتب وتوضع لمن لا يحسن القراءة، يعني ابنك عمره سنتين، فكان ابن عمر يلقنها من عقل من ولده، أول ما الولد يبلش يحكي ويفهم عليه يلقنه إياها بشان يقولها. بس الولد الذي لا يعقل قال كان يكتبها له في صك، يعني في ورقة في كتاب، ثم علقها في عنقه. فلا بأس أن تعلق لمن لا يحسن القراءة، وإذا كان يحسن الله أعلم جائز، بس على أن يكون المكتوب آيات من القرآن أو دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكلام صالح. أما حدا يا أخوان يعطيكم شيء يقول لك أوعك تفتحوا، بعض الناس يقول لك أوعك تفتحوا، إذا افتتحوا بيروح السر تبعه. لا يا سيدي، بدي افتحوا وشوف شو في جلدة ملفوفة محط عليها للزي وبقلبها شغلي، بدي افتح شو في بقلب هذا الشيء لأقرأه. وأعلم أنا ماذا أحمل. لا سمح الله إذا كان هذا الإنسان غير موثوق اللي أعطاني ما يقوم فيها شيء من السوء، شيء من النجاسة، شيء من كلمات فيها شرك، فحاملها يؤاخذ بما حمله بما حمل. قال: وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين اعتراه الأرق أن يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم. أن يفرط يعني أن يتجاوز الحد، أن يظلمني، أن يظلمني، أن يسيء إلي، أن يتجاوز الحد معي. كن لي جارا من شر خلقك كلهم أجمعين جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك. وفي رواية: وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين اعتراه الأرق أن يقول. يا أخوان، مين خالد بن الوليد؟ سيدنا خالد وما أدراك، الشجاع البطل الذي خاض مئات المعارك وقال: والله ما في مكان من جسمي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. خالد ابن الوليد، وخالد سيدنا خالد ابن الوليد كان عنده من العقل، انتم بتعرفوا خالد ابن الوليد هو الذي سبب هزيمة أحد، كان مع المشركين، فذكي جدا سيدنا خالد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بده يدعوه إلى الإسلام كان له أخ اسمه الوليد ابن الوليد، أخوه لخالد ابن الوليد. الوليد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة مع الوليد لأخيه خالد، كان خالد لسه بمكة، قال له: يا خالد أسلم أعطيك أعنة الخيل، إذا بتسلم بسلمك أنت شو وزير الحربية مسؤول عن قسم الآليات كلها طيران ودبابات. وقال: يا خالد إني لما أسلم سيدنا خالد قال: يا خالد إني رأيت لك عقلا، علمت أنه لن يسلمك إلا إلى خير، عندك عقل يعني كبير أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمت أنه عقلك حيوصلك إلى يعني الالتزام بهذا الدين. فخالد ابن الوليد العاقل الكبير والبطل الشجاع كان يأرق في الليل. قال: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد حين اعتراه الأرق أن يقول. لذلك يا أخوان ما أحد يقول الله عز وجل يتولانا بعنايته ولا يبتلينا، ما أحد يقول أنا شجاع بطل ما بهمني كل هالقصص. والله نحن ضعف، لن تكون بشجاعة سيدنا خالد. لا أحد يقول أنا عاقل، أخي عندي من العقل ما يدفع عني كل المخاطر والفتن. نحن من جماعة لا إله إلا الله. قال: علمه حين اعتراه الأرق. نسأل الله عز وجل العافية لكل مريض والسلامة لكل مبتلى. قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك. وفي رواية: وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت. رواه الترمذي والطبراني كما في الترغيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة لما يكون في المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. سبق أيها الإخوة ما معنى اجعله الوارث منا؟ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إذا مات الإنسان من الذي يرثه؟ من بقي من أهله وأولاده هم الذين يرثون، أما من مات منهم لا يرث. يعني هلأ إذا إنسان ماتت زوجته بعد حين مات هو، من الذي يرثه؟ هل زوجته الميتة ترثه؟ لا، ماتت هذه من زمان. يرثه الأحياء، عنده أولاد وعنده بنات وعنده أب وعنده أم، هؤلاء يرثون، أما من مات لا يرث. فالوارث في العادة يبقى بعد موت مورثه، الوارث يبقى بعد موت مورثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، يعني اجعل سمعنا وأبصارنا وقوتنا الوارث منا. يعني يا رب اجعل سمعنا وبصرنا وقوتنا يبقون معنا إلى آخر حياتنا، حتى يكونوا هم الذين يرثوننا. ما نفقد بصرنا في حياتنا، ما نفقد سمعنا في حياتنا، ما نفقد قوتنا في حياتنا، بل يا رب أبقي قوتنا وسمعنا وبصرنا إلى آخر الحياة، نموت وقوتنا كاملة وأسماعنا كاملة وأبصارنا كاملة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. ومن آداب المجلس الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه، إلا كان عليهم ترة. الترة هي النقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الإمام النووي: وروينا في حلية الأولياء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني أن يغرف من الأجور الشيء الكبير، فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأقرأ عليك السلام. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، يعني مشقة السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع من سفره قالهن، وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. آيبون ذهاب إياب، يعني راجعون. تائبون، عابدون، لربنا حامدون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقال بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم لنا فرط، الفرط هو السابق، ونحن لكم تبع. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم للحاج ما رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج. وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، قبل الله حجتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. هذا يا أيها الإخوة كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في كل أحيانه، يسأل الله عز وجل في مواطن كثيرات كثيرات، ويسأل الله عز وجل أسئلة كثيرات، فما استطعتم أن تلهجوا بالسؤال من حضرة الله عز وجل افعلوا، فإن الله تعالى يحب أن يسأل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي فيك ما